فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
أقول إخوتي الكرام، فهنا في مصدر التلقي قلنا العقل، وبينا في الحلقة الماضية في الأسبوع الماضي على أنهم عندهم القانون الكلي للرازي، وأن العقل هو إيش؟ العقل هو الحاكم، فحكموا العقل على النصوص، وقالوا العقليات قطعيات والأثريات ظنيات. يبقى ماذا يفعلون؟ هم يقولون الذي يوافق يؤخذ، يؤخذ يؤخذ ليؤول، مش يؤخذ كده، الذي يوافق يعني له مجال للموافقة يؤول، يؤخذ ليؤول. نعم. ولما واجهوهم بالآثار وبأصول النصوص ماذا قالوا؟ قالوا إما بالرد وإما بالقبول. القبول مشكلة، سيكون عليهم الإيش؟ الحجة، فهم ما أرادوا ذلك. وإما المصادمة الصريحة برد الكتاب الصريحة، وده تجرأ به بعض الأشاعرة عندما قالوا بأن ظاهر القرآن كفر، وطبعا قالوا لا يمكن، لا يجوز بحمل الأحوال الأخذ بظواهر القرآن. فإيمانهم في التأصيل العام في مصدر التلقي العقل، قالوا بأنه هناك تعارض بين العقل والنقل في التوهم الذي شرحناه في أصول السلف وأصول الخلف. فهم بين أمرين، إما التمسك بالنص، والتمسك بالنص حج عليه، وإما أن يحكموا العقل كلية فيصبح الأمر برد النص، وهذا لا يقبله عاقل ولا العوام حتى يقبلون منهم ذلك. وهم رفعوا راية الدفاع عن السنة وأهلها ضد المعتزلة، هم يقولون بذلك وتكلموا أهل السنة بدفع السنة، وهذا مكنوا المعتزلة منه ومكنوا أهل البدع منه بضعفهم. فلما وجدوا ذلك قالوا لا الأول ولا الثاني، لا القبول ولا الرد. فماذا نفعل؟ قالوا التوسط، بالتوسط المميع بقى هنا. فقالوا والتوسط عندهم يعني أمرين، والأمران التأويل وهو السائد عليه، وحقيقة الأمر التأويل جنى على الإسلام جناية لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. حتى في المسائل الفقهية جنى على الأمة الإسلامية جناية ما يعلم بها إلا الله جل في علاه. ولذلك والله تهدهدت الخلافات الإسلامية وسقطت الدول بسبب ذلك. فقالوا بالتوسط والتوفيق، فعندهم في التوفيق إما التأويل وإما التفويض، وهم يخفون التفويض، يعني لا يتجرأ به أحد في هذا الباب هذا إلا القلة. ليه؟ لأنه مفاد التفويض إيش؟ تعطيل كتاب الله جل وعلا، تعطيل كتاب الله، هذا هو. نعم، التفويض هو تفويض المعنى والكيف، يعني معنى كده يد الله فوق أيديهم، ما نعرفش يعني ما ايه يد دي، حاجه بقى بتتخرق كده وخلاص، يبقى بركه، فاهمني؟ فهم طبعا كان راس مالهم في الباب هو التاويل، راس مالهم في الباب هو التاويل. حقيقه ابن القيم ضرب مثلا عجيبا للقوم، اتى بالفرق الثلاثه المبتدعه، المعتزلة يعني والجهمية وأيضا الأشاعرة، وأتى بأهل السنة والجماعة. فمثل قال والنصوص كولي أمر، تقي نقي عدل، يعني خليفة عدل وهو تقي سماته ولي أمر على الجادة. فانقسم الناس عليه ثلاثة كما حدث مع عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون، والنبي وصى بهم ووصى بسنتهم حيث قال عليكم سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد يعض عليها بالنواجذ. فقال قوم لابد من عزله والخروج عليه، واختلقوا له إيه؟ معايب، هؤلاء أسوأ الناس. وقوم قالوا وجب السمع والطاعة والالتفاف حوله وتعضيده والدعاء له، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة السلف اللي هم بيسموه وهابية. وجاءت طائفة قالت نريد أن نوفق بين الطائفتين، نأخذ الطائفة الأولى ما نزعلهاش والطائفة الثانية لا نحزنها. فقالوا الحل أن نسميه خليفة، يبقى ضحكنا على الوهابيين، أن نسميه خليفة ونجعله خليفة كالدولة السلجوقية فعل ذلك. وأيضا الدولة السلجوقية أهم من فيها كمان نظام الملك، ونظام الملك هو اللي مكن للأشعري، هو نفسه كان أشعري، دي المشكلة الكبيرة في هذا الباب. فالدولة السلجوقية كانت ماذا فعلت؟ خلت الخليفة زينة، ادعوا للخليفة على المنابر وكل حاجة بتتمضى، وبيجي يقول له الإمضاء يا توكى على الله توكى، فاهم؟ يعني كمان ما فيش شرف الإمضاء، ده هي ممضية وما فيش شرف الإمضاء، رمز. فقالوا نجعل الخليفة خليفة رمزا بس، وكل حاجة نحن الذين نتصرف فيها. فقالوا جعلوه رمزا واسحبوا منه كل شؤون الحكم، ده اللي فعلته الأشعار. قالوا متكلم الكلام النفسي، مفهوم؟ هذا هو. قالوا استوى، لكن استنى استولى، ينزل أمره. فسحب كل شيء من هذا الباب، وفرغ الآيات عن معانيها، وفرغ الحديث عن معانيها، وأضل الناس بمثل ذلك بس فقط بداع التحكم وتوهم التشبيه، فنفروا إلى التنزيل، شبهوا ثم فروا إليه، عمل عمليات ثلاثة وأربعة في هذا الباب. فإذا جيناتهم هنا يقولون نحن سنسكن هؤلاء بأن جعلوا على ما هو عليه، القرآن قرآن، السنة سنة، ثم الجناية تأتي خفية بلباس شرعي، وهو نحن نبحث عن فهم الآيات، نبحث عن فهم الأحاديث. لما تقول يد الله فوق أيديهم بيد الله الحقيقية، يقول لك فهمك خطأ، أنا سأفهمك الفهم الإيه الصحيح. اليد عنده مساوي في اللغة، اليد بمعنى القدرة، صاحب اللغة العربية، بالنسبة للذهاب إلى المجاز أو ترك الظاهر إلى المؤول لابد من أمرين، أنا أقول لك على الأمرين وأنت صوب أو خط، لابد من دليل يظهر امتناع حملها على الحقيقة، صح؟ إحنا نطالبهم بالدليل الذي يجعلنا نمتنع أن نحملها على الحقيقة، ده أول شيء. الثاني أن تكون هناك قرينة حاكمة ممكنة عشان ننتقل من الظاهر إلى المؤول، وننتقل من الحقيقة إلى المجاز، ده صحيح كده؟ مش ده ملعبهم؟ مش هو ده ملعبهم؟ طب احنا في ملعبكم الآن، هاتونا الآن القرينة المانعة. أنا أرد عنكم، أنا عارف أنتم كثير منكم جهلة، نرد عنكم رفقا، سيقولون القرينة المانعة في ذلك التشبيه. إذا قلت يد يبقى يد كادي زد زيد، يد كادي عم، قلت ينزل يبقى نزول من الكرسي، قلت كرسي يبقى يحتاج للكرسي، قلت بقى أنه بيحب يبقى في غليان قلبه ورفقه وتعاطفه وتعالوا في هذا الباب، صحيح؟ فقالوا التشبيه، عندنا التشبيه هو المانع الأصيل لحملها. قلت لكم وإن نفيت لكم التشبيه تسمعون وتطيعون؟ يبقى عندنا هدمنا الأصل الذي عندكم في المانع الذي يمنع عن حمل حقيقة. قالوا هاتوا زي مصطفى زعزوع، يا على ما بتكلم بذلك، لأنه بيقول لك حجة الإسلام في هذا الباب. نقول له تعالى الآن في هذا الباب، أين المانع التشبيه؟ قولنا طيب ماذا تفعل بقول تعالى ليس كمثله شيء؟ نفى التشبيه ولا ما نفى التشبيه؟ طب يعني العلام الغيوب الذي يعلم بذاته ويعلم بصفاته هو الذي قال لا تشبيه، ليس كمثله شيء. شو بقى الجبروت؟ انظر إلى الجبروت والطغيان. فقام قائمه وقال قائلهم: لا يا رب، أرد عليك قولك، ده تشبيه. قلت لك: ما في تشبيه. قال: لا، ده تشبيه. فاهم؟ هو ده اللي بيفعله مع الله جل في علاه، لأن الله خلاص الجزم عندنا في الآية: ليس كمثله شيء. والكاف زائدة لإيش؟ زائدة وغير زائدة، زائدة لإيش؟ التأكيد: ليس كمثله شيء. الله نفى المثلية ولا التشبيه ولا المثلية موجودة، خلاص. ولذلك نعم محمد قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر. إذا لا تشبيه. إذا ما تقولون أنتم ده توهم من عندكم. تعال يا ابن حبيبي عشان نبين لك جهلك أيضا. جبريل له يد ولا ملوش؟ طب صف لنا، صف لنا، آسف، جبريل له جناح ولا ملوش جناح؟ صف لنا جناح جبريل، صف لنا جناح جبريل. العقل اللي في دماغه ولا يعرف ولا يستطيع، مفهوم؟ فيبقى إذن نقول لك قولا فاصلا في هذا الباب: التوهم الذي عندك اقطعه، واعلم أن الله له ليس له شبه، وتجري بعد ذلك الأمر على ظاهره، لأنك ما عندك ما يمنع أن تحملها على الحقيقة. ثم لو تنزلنا معك بالتشبيه الذي تقوله ولا تحمل على الحقيقة، تعال في الأمر الثاني: أين القرينة الإيش الحاكمة لك في هذا الباب؟ وين القرينة؟ وين القرينة التي جعلتك تقول من استولى استولى؟ ده بعض العلماء يقولون ممكن يكفر من قال من استولى استولى، يكفر، لأن ده مش عربي أصيل. ها، بيت لرجل نصراني مش عربي أصيل، يعني ممكن يكفر بذلك أنه حرف كلام الله. هو إيه اللي مخلي الناس ساكتين عنكم؟ إن في مسوغ لغوي يسوغ لكم ما تقولون، مفهوم؟ لكن تكامل الأركان من الانتقال للحقيقة المجاز عند من يقول بالمجاز غير موجودة معكم، غير موجودة. تأصيلكم كله باهت، باهت وضائع في هذا، في هذا القوم. فنقول لكم في هذا التأويل: ليس لكم ولا معكم ولا بأيديكم دلالة على مسألة التأويل. فإذا نقف في محطة التأويل ونقول: التأويل ثلاث، يأتي التأويل ولو معان ثلاث حتى يعلم القوم التأويل ولما التأويل ومتى يصح التأويل. التأويل يأتي بمعنى ما 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 تقول إلي حقيقة الأمور، كما قال الله تعالى سبحانه وجل في علاه: وما لا 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 يوم يوم يأتيهم تأويله ولما يأتيهم تأويله. قال اصبر اصبر، أنا عايز الآن أولها. قال: هل ينظرون إلا يأتيهم، لا لا لا، مش ده مش ده، في الأعراف، في الأعراف. طب كله يسكت، كله يسكت، كله يسكت لو سمحت، عايش كلمة. همهمة الفصل دي حاجة أعجب من العجب في الإخوة الجزء. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا الحق وتصويرها البديع ولو ترى ذو قفوا على النار، أهو تأويله، تأويله. فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، لما رأوا التأويل حق. نعم. وهذا لا يعلمه إلا الله. فقف وقفا لازما في قولي: والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما شابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا. قف وجوبا، ما يقول إلي حقيقة الأمر لا يعلمه إلا الله، غيب محض. فالوقف هنا واجب، الوقف هنا لازم. وأما التأويل في المعنى الثاني ومعنى التفسير كفاطر أنشأ الخلق من غير مثال سابق، كان ابن عباس يقول: ما كنت أعلم ما معنى فاطر حتى جاء عربيان يختصمان، فقال الأول: هذا بئري. قال: بئري، هذا بئري، أنا فطرته. عرف. فهذا التفسير والمعنى. وابن عباس ترجمان القرآن، ترجمان القرآن. وهذا التفسير يعلمه العلماء ويعلمه رب السماء، يعلمه العلماء، يعلمه رب السماء. لذلك وصلا ووقفا يصح: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون، لأنهم علموا به فقالوا سمعنا وطعنا وقالوا إن هذا من عند ربنا جل في علاه. فالغرض المقصود التفسير، وهذا التفسير يقطع دابر اعتقاد الأشاعرة. ماذا يعتقدون الأشاعرة؟ يعتقدون أن في القرآن متشابهات، وأن المتشابهات المتشابهات هي إيش؟ الآيات الصفات، آيات الصفات هي المتشابهات، يقولون آيات الصفات متشابهات. فقلنا طيب حتى لو قلتم بذلك، قال الحسن أن تعرض المتشابه على المحكم فيظهر لك معناه. وأيضا المتشابه ينزل تحت عموم قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هو المعني بالباب، وهو التأويل صرف اللفظ. طبعا لابد أن أخف عند هذه، يبقى ما في متشابهات، مع أن الله قسم الكتاب إلى محكم ومتشابه، طيب ومحكم وكله محكم كله متشابه وفي محكم ومتشابه، وبينا المعنى. والمتشابهات حتى لو قلنا بالمتشابهات ردها لأهل العلم، يردون المتشابه إلى المحكم فيظهر المعنى. الثالث، ودي طبعا كما قلت رد على الأشياء الذين يزعمون بأن آيات الصفات متشابهات. الثالث صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ على ظاهره. فنقول اتفاق الأصوليين على أنه الأصل حمل اللفظ على ظاهره والعمل به حتى تأتي قرينة. كم بقي؟ نصلي، نصلي وبعدين نكمل، نصلي المغرب وبعدين نكمل. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والسلام على نبينا الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه المحاضرة المهمة، مصدر التلقي عند الأشاعرة. قلنا بأن مصدر التلقي عندهم العقل، وجعلوا العقل حاكما على النصوص. العقليات قطعيات، والأخبار والأثار ظنيات، فالعقل حاكم عليه، فحكموا العقل على ما يجوز على الله ويستحيل على الله. وقلنا كل النصوص التي صدمتهم، نعم، وصرحت بصفات الله جل في علاه، فهذه النصوص عندهم أنها يستحيل العقل قبوله وتستحيل على الله. تعرف ابن بفورك لما يتعامل مع النصوص سواء القرآن أو السنة، يقول مع بالذات مع حديث الأحد، بيقول دي نهايتها الإمكان وإيش والتجويز، نهاية الإمكان والتجويز. لذلك يقول ولا نشغل أعمارنا بهذه الأثار، ورجوع نفس قال بذلك لا نشغل. وبعد ذلك بكى وتمنى أن يكون على عقائد نيسابور، فقال لا نشغل أعمارنا بهذه الأثار. ليش؟ أنها في نهايتها كما قال ابن فورك وأسس بذلك، نهايتها أحاد. يعني سنرى إن شاء الله في المحاضرة، بس هذه المحاضرة أنا تعبت جدا، ما أدري ما الذي بي، فقالوا لي سحر ولا إيش. فتكون المحاضرة تتمت جناية التفويض والتأويل على 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 الإسلام، جناية التفويض والتأويل على على الإسلام. فهم يعني كما قلت يرون بأن العقل حاكم، وحكموا العقل على الله، على نصوص الله، وعلى ما جاء النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وذهبوا مهربا، طلبوا مهربا، لأن الذي رده الأجهمية رده بشجاعة، أو الذي رده المعتزلة ردوه بإيش؟ بشجاعة، معهم سيوفهم وردوه بشجاعة. أما هؤلاء يتلاعبون ويقولون نحن نرد على هؤلاء ونوافق هؤلاء، ويتوسطون بين السلف وبين المعتزلة. لذلك قالوا النصوص لا يصح ردها بكل هذه البجاحة والجرأة، فإما ولا بد من قبولها، لأن العامة لن تسكت عنهم. فقالوا إذن لابد من مفر، لابد من مهرب. فكان المهرب كما قلت يسلكون سبيل التأويل أو التفويض، وهذا الذي سيأتي. وذاك البوطي قال كلاما نعوذ بالله من غضب الله، يعني يقول في وجوب تأويل الصفات يقول: أما ترك هذه النصوص اللي هي نصوص الصفات، أما ترك هذه النصوص على ظاهرها دون أي تأويل، نعوذ بالله من غضب الله، دون أي تأويل لها سواء كان إجماليا أو تفصيليا فهو غير جائز، وهو شيء لم يجنح إليه سلف ولا خلف، وهو شيء لم يجنح إليه سلف ولا خلف. كلام كاذب، كلام كاذب. يعني بيقول حمل هذه النصوص على ظاهرها دون تأويل، قال هذا إيش؟ غير جائز أصالة، وهو شيء لم يجنح عليه السلف ولا الخلف، وهذا كلام باطل. ما تجرع على هذه النصوص إلا الخلف، أمثالك وأمثال ابن فورك والجويني والإيجي، وجاك علماء يقولون تأويلات الإيجي ممتلئة تأخذ من ده صاحب المنطق، الإيجي هذا مش هو صاحب كتاب المنطق، فالإيجي نفسه محترق، يعني يقول جمع نصوصا على الصفات وأولها جميعا. والإيجي أيضا يأخذ من فورك، والجويني اللي هو الرأس المنبع بيأخذ من فورك، من فورك هو المؤسس الرئيس المهندس الرئيس لمسألة التأويل، تأويل الصفات، وهو الذي بيّن أنه لا انشغال بالأثار لأن في نهايتها هي أحد غايتها الإمكان والتجويز فقط. ثم ضرب أمثلة على ذلك، قال ترى في الكتاب وتقرأ، شوف الرجل الذي يهتم بالتفسير ماذا يقول على كلام الله جل وعلا، يقول ترى في الكتاب وتقرأ ولتصنع على عين، ثم بعد ذلك تقرأ يقول واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال لو وقفنا عندها للزمنا التناقض، لأنه قال عيني أعيننا جمع ولا مفرد، فقال لو وقفنا عند الظاهر لازمنا إيش؟ التناقض، فواجب التأويل. فلذلك قالوا بأن العين هنا المقصود بها إيش؟ المراعاة، العناية والكلاء. ونحن نرد عليه علميا من ناحية اللغة وهي بابهم، ومن ناحية نساء عجائز نساء نيسابور، بس هنا احنا عندنا تطور الكتاب، والآن الكتاب سيطبع إذا أذن الله جل في علاه بذلك. عجائز نساء كرموز ماذا يقولون لما نيجي نقول لها أخي أنت تعلمين حياتي وأخي هذا هو حياتي، فتقول ما بك؟ يقول هو صغيرك كما تعلمين أنا مسافر وعندي أمر وأخاف عليه. قالت في عيوني. مرة تانية ونازل قالت له أحمد، نعم، قالت أخوك في عيني، صح. أحمد طلع لها يا متناقضة ماذا نفعل، هو في عينك ولا في عيونك ولا، وحصلت حرب ضروس بين أبل عفاف وبين الأستاذ أحمد. ليه؟ للتناقض، صح ولا لا؟ الأمة بأسرها تشهد إن أحمد قد فهم كلام أبل عفاف، وهي تقول له في عيني في عيوني، إن المسألة كلها أنا لي عين وتراني أرى بها، فأنا أحفظ كل شوية مش هشيل عيني من عليه، كل ما أراه أعتني به وأرعاه. في حد عندكم يخالف أبل عفاف؟ في حد عندكم حضراتكم يخالف الأستاذ أحمد على فهمي؟ يبقى إذن الأستاذ قال ومن عوام الناس قد أفهمونا أن هذا كلام العرب، أن هذا كلام العرب. أقول لك أمك أمي برها واجب، والآن أنا في درس العلم، قالت أمك في عين، جابتها بالكرسي وفتحت الجفن ودخلتها في الداخل وجلست أغلقت عليك عين. فهم الرجل، فهم أن أمه بكرسيها على عين في عين أبل عفاف، مش أيضا أبل عفاف ما عينيها لا تحتمل، يعني أن أنا إيش أرعاها أنظر إليها وحافظ عليها، أو فهم من ذلك. ومن لغة العرب بقى تعالى يا صاحب اللغة أنه أصلا لا خلاف بين أهل العلم أنه يصح أن تأتي بها مفردة وتأتي بها إيش جمع، فأما المفرد فقد علمناه، وأما الجمع فلنا طرق بأعين وصل الحكم لك فإنك بأعيننا. نقول قالها إيش تعظيما، وهل أحد أعظم من الله؟ نحن في الإسكندرية الولد هد كده ما استطاع أنه يأتي بسمكة ويقول لك إحنا لما نقول الكل يسمع، صح صح مش يقول كده، هو صغير هد كده بس لما يتكلم يتكلم بإيش إحنا، وإحنا لما نقول صح نحن، يعني في شيء من العظم. فأنا قلت الله خالق الخلق سبحانه وبجبروته وقوته، وهو يقول إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ألا يكون تعظيما؟ من باب التعظيم ناء التعظيم، يبقى قال التعظيم أو لا خليها ناء التعظيم في هذا الباب، نقول له جمع أقل الجمع إيش؟ اثنان. الشيخ هشام بيقول صوت ضعيف، ليش؟ والله من عنده الشيخ هشام بيقول صوت ضعيف. فنحن نقول في اللغة وذواجه في اللغة أقل الجمع اثنان، يبقى إذا كان أقل الجمع اثنان فله أن يقول إن صح، يقول بعيوننا، فيبقى إذن لا مناقضة هنا. هو بيقول ولو قلت بذلك لكان التناقض العقلي، هي مفرد أم هي جمع؟ إذن وجب التأويل، هي ليست عين بل إرادة الكلا أو إرادة على ما يزعمون ويكذبون ويحرفون ويزيفون. كويس؟ الصوت جيد يقولون لك. أيضا يقول الرحمن عرش استوى، كيف استوى وهو يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ نهاية الأمر عندنا أيها الكريم هو نعلمك كيف تجمع. ابن عباس قال الكون كله في يد الرحمن كحبة خردل في يد أحدكم، الكون كله في يد الرحمن كحبة خردل في يد أحدكم. يبقى الرحمن عرش استوى وهو أقرب من حبل الوريد ولا لا؟ أليس هو الظاهر والباطن؟ وقد نقول لا، تعال تعال الرحمن عرش استوى وهو معكم بعلمي بإجماع الصحابة، فهو أقرب من حبل الوريد بعلمي، والآية تدل ذلك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، يبقى بعلمه هو عالم عما يفعل من صغير أو كبير أو دقيق وجليل. قال ماذا تفعلون في قولي أأمنتم من في السماء؟ طيب وقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذه تناقضات أوجبت عندهم تأويل، فنقول عجب عجاب، ماذا جاء؟ أأمنتم من في السماء محكمة، يبقى أين الله؟ ها؟ في السماء صح، قال والذي في السماء إله وفي الأرض إله، تعالى. يبقى لابد أن تفهم أخي الكريم أشكل عليك المحتملات، وانت عندك محكمات، رد المحتملات للمحكمات يظهر إيش المطلوب. وهو الذي في السماء إله، نعم هو معبود في السماء لأنه في السماء، آمنتم من في السماء محكم هو الآن صح، عندنا المحكم آمنتم من في السماء، إذن هو في السماء الرحمن على السماء، آمنتم من في السماء يعني من على السماء، ممتاز هذا محكم. جاءنا هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قالوا في الأرض إله، يبقى كيف هو في السماء وكيف هو في الأرض؟ في هذا الباب نقول توجيهات. التوجيه الأول وهو الذي في السماء إله، طيب قال وفي الأرض إله، قلنا نعم وفي السماء إله يعني معبود، يعني معبود صح، طب وفي الأرض إله يعني معبود، يبقى الآية ايش المقصود بها؟ الإلهية. وفي السماء إله يعني في السماء معبود في وصفه، وفي الأرض إله يعني في الأرض ايش معبود، أو نحن نركع نسجد نحج نصوم اللهم أدم علينا الخير يا رب العالمين. وفي السماء إله معبود، أطت السماء وحق لها أن تأط ما بين إصبع وأخرى إلا وملك ساجد أو راكع يعبد الله جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت المعمور يدخله 70,000 يطوفون حوله لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. يعني ده معنى إيه؟ يعني يعبدون بالطواف يوم واحد 70,000 كل يوم كم ملك إلى يوم الدين، إلى يوم الدين. والله في السماوات وفي الأرض، أنا أريد هذه الآية، والله في السماوات وفي الأرض يعلم ويعلم سركم وجهركم. قالوا وهو الذي في السماء وهو الذي في السماوات وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم جهركم وسركم وهو الله في السماوات وفي الأرض. قالوا الآن كيف تجمع هو الله في السماوات وفي الأرض؟ فنقول له الأمر أيضا إيش أيسر مما يكون، كوقف لازم ووصل على تأويل، كوقف لازم هو الذي وهو الله في السماوات خلاص قف لزوما. طيب وفي الأرض يعلم سركم وجهرا، وفي الأرض يعلم سركم وجهرا، أو على الوصل وهو الله في السماوات وفي الأرض ويعلم سركم وجهركم، نقول نعم وهو الله المعبود في السماوات المعبود في الأرض. فإذا كل ما توهمتم حتى تلزموا الناس بالتأويل أمر على وهم، وتروي الوهم على اليقين لا ينفع، لا حكم له، لا حكم له. يبقى لنا الكلام على مسألة التأويل له شروط، وأيضا السلف في التأويل. السلف لا يقبلون التأويل كلية ولا يردونه كلية. عندما تأتي القرينة الحاكمة للتأويل أولا، وعندما تكون ضعيفة أخذنا اللفظ على ظاهره. اضرب لي مثلا على ما أوله أهل السنة والجماعة. اصبر خلي يسلم. علتي في إجابته أنه إيش؟ أصول دين. ما عارف ما أصل التأويل، بقول هذا تأويل فيومي قصدي منوفي. طبعا بص مش متنازل ده كده، بقول لما بقول فيومي برفعه بيقول لي ايه ده انا منوفي. طب اتفضل يا عم الناصر. مين اللي اولوها يا ابا ده؟ يا رب اغفر للمنوفي، يا رب اغفر للاستاذ المنوفي. اتفضل يا فلاح. على الاحتمال فإنما تولوا فتم وجه الله. ابن تيمية قال هذه ليست من آيات الصفات، وقال المقصود هنا الجهة للسياق والإيش. طبق التطبيق الصحيح إن هو التأويل لا مرفوض كلية عند أهل السنة والجماعة ولا مقبول كلية، لابد من داعي للقبول أو الرد. وش هو الداعي؟ القرينة الحاكمة صحيح. والقرينة هنا عندهم أن القرينة عندهم السياق ابتدأها بالسفر، وابن عمر فهمها بذلك. قلنا هذا كلام جميل، ومع ذلك لا نقبل منه ذلك، ونرد على ابن تيمية ونخطئه في التطبيق لا في التأصيل، ونقول لا مانع من حملها على ظاهرها مع القول بإيش؟ باللازم الصفة وهي الجهة. ولأن النبي اللي هي القبلة يعني، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب إيش؟ قبلة. ممتاز القرينة الحاكمة. المهم أن السلف من عايزين الصفات السلف. فاش تأويل شيء. ممتاز. الآية الثانية التي يستدل بها نسوا الله فنسيهم، معناها تركهم الانسانيات معنى الترك، ولان المحكم عندي انه ايش؟ لا ينسى. يبقى تؤول بالترك في ذلك للمحكم. اذا تعامل السلف، وطبعا ابن تيمية ايضا اول الهروله، ونحن لا نوافق في التاويل، معناه قال القرينة حاكمة، قلنا ليست حاكمة يا ضعيفة. يبقى إذن السلف في التأويل لهم شروط. الشرط الأول القرينة المانعة من الحمل على الظاهر، الشرط الثاني القرينة الحاكمة على أصل التأويل، الشرط الثالث أن تكون القرينة من مسوغات اللغة، وفي ذلك التأويلات التي وردت عن السلف في بعض الصفات، فهذه توفرت فيها شروط. والصفات حتى التأويلات التي نردها صاحبها عندما قال بها كانت قد توفرت فيها شروط. وإيش؟ كيف يعني؟ لا نعم نعم، لأنه متفق في التأصيل، احنا عشان كده قلنا ان هو الاختلاف فقط فين؟ في التطبيق. ما هو ده المعنى اللي هو بيتكلم فيه، لكن احنا بنقول لا توهم نقصا مع وجود القرينة، المهم القرينة تكون موجودة، لان انا عندي محكم لا يضل ربي ولا ينسى. لا تنفرد بإهام التشبيه، ليش؟ أو إهام النقص، لا، لأنك لا تعلم ما يستحقه الله، ولا تقف ما ليس لك به علم، فاهم؟ ولذلك ليس لك تقول إن لله أذن أو ليس له أذن، ده تسكت، شرع سكت تسكت، ده هناك من يثبتها بالمفهوم، فهمت؟ الثلاثة في الباب هذا، انت بتقول القرينة عشان الاشتراك. إذن مسألة التأويل عند السلف لا ترد كلية ولا تقبل كلية، وقبولها يكون بشروط. انت وفرت شروط، نعم، وإلا لا تأويل. يبقى لنا الكلام على جناية التأويل على الإسلام وهدم حصون الإسلام بسبب توغل الفلسفة والمنطق والعمل بذلك جناية على الإسلام. يأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة الكلام على الكشف والوجد والذوق، لكن قبلها تكون المسألة على جناية التأويل على الإسلام، كما قلنا جناية العقل على الإسلام، جناية التأويل على الإسلام. لو في أسئلة تفضل.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلفين نقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.